إلى هذه الآيات المذكورات في هذا الباب فيها مزيد بيان بخصوصها بمعنى كلمة الإخلاص وما دلت عليه من توحيد العبادة، وفيها الحجة على من تعلق على الأنبياء والصالحين يدعوهم ويسألهم، لأن ذلك هو سبب نزول بعض هذه الآيات. الآية الأولى: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه. أكثر المفسرين على أنها نزلت في من يعبد المسيح وأمة وعزير والملائكة، وقد نهى الله عن ذلك أشد الناي كما في هذه الآية من التهديد والوعيد على ذلك. وهذا يدل على أن دعاءهم من دون الله شرك بالله، ينافي التوحيد وينافي شهادة أن لا إله إلا الله، فإن التوحيد أن لا يدعى إلا الله وحده، وكلمة الإخلاص نفت هذا الشرك، لأن دعوة غير الله تعالى تأليه وعبادة له، والدعاء مخ العبادة. وفي هذه الآية أن المدعو لا يملك لداعيه كشف ضر ولا تحويله من مكان إلى مكان ولا من صفة إلى صفة، ولو كان المدعو نبيا أو ملكا، وهذا يقرر بطلان دعوة كل مدعو، وهذا يقرر بطلان دعوة كل مدعو من دون الله كائنا من كان، لأن دعوته تخون داعيه.
هذه الآية هي أول آية ذكرها في الباب، وهي قوله جل وعلا: قل رأيتم ما تدعون من دونه لا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحول، وقل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويل. ولا تحويل يعني أن هذا من باب التعجيز. قل ادعوا، الطلب المطلوب الذي أمر الله جل وعلا رسوله أن يطلب منهم أن يدعو لهم من باب التعجيز لهم، لأنهم يسألون ما يزعمون يدعونهم، فيطلبون منهم أن يزيلوا عنهم الضر الذي ينزل بهم أو تحويله من حال إلى أخرى أو من صفة إلى أخرى، فإنهم لا يملكون ذلك. فإذا كان لا يملكون لا إزالة الضر من الأصل ولا إزالة صفة من صفاته ولا تحويله من مكان إلى آخر، فأي فائدة في دعوتهم؟ يعني أنكم لو دعوتموهم واجتمعتم على دعوتهم واجتهدتم بذلك ما حصل لكم شيء من هذا، فأي فائدة في الدعوة؟ ثم بعد هذا يقول: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة، يعني أن الذين تدعونهم يتسابقون أيهم أسبق عند ربه يطلب بالعمل الصالح الدرجة الرفيعة عند الله، فهم يدعون الله يعبدون الله فقراء إلى الله لا يملكون شيئا، فكيف تدعون من هو فقير؟ كيف تدعون من هو يدعو مفتقرا يسأل ما لا يملك؟ فدعوته بهذه الصفة يعني ضلال، ما تزيد الداعي إلا بعدا من الله جل وعلا. وقد قيل إن هذه الآية نزلت في أناس كانوا يدعون الجن، فأسلم الجنيون المدعوون وهؤلاء بقوا على دعوته، فأخبر أن المدعوين يتقربون إلى الله بالإيمان والعمل الصالح، كل واحد يجتهد أيه أقرب من الآخر عند الله، فترك المدعوين الطاغوتية التي كانوا عليها وآمنوا وصاروا يطلبون التقرب إلى الله، وبقي المشركون على شركه. وقيل إنها نزلت في من يعبد المسيح والعزير وكذلك مريم، لأن هؤلاء من عباد الله الصالحين الذين يتسابقون من فعل الخيرات إلى الله جل وعلا،
وهم لا يملكون مع الله شيء. يقول جل وعلا: إن الذين تدعونهم هم عباد يدعون الله ويتقربون إليه بالأعمال الصالحة ما يملكون لكم في دعوتكم شيء. وقيل إنها أيضا في من يدعو الملائكة، وسواء هذا أو هذا، فالآية تدل على أن كل مدعو من دون الله إن دعوته لا تجدي شيء، وأن الداعي خاسر ومشرك، وبدعوته يبتعد عن الله جل وعلا ويكفر بدين الله، ويكون جزاؤه يوم القيامة الإخلاص بأن يتبرع منه المدعو الذي دعاه ويلعنه، وأن يبوء بسخط الله وعذابه، فيصبح يبدو له ما لم يكن يحتسب. هذا هو خلاصة ما ذكر في معنى الآية، وهو يتدل دلالة واضحة على وجوب الإخلاص لله جل وعلا. يكون الدعاء والعبادة، الدعاء من العبادة بلا شك، أن يكون لله خالصا ليس لأحد فيه شيء، سواء كان ذلك الشيء عاقلا أو غير عاقل، وإذا كان عاقلا سواء كان صالحا أو نبيا أو ملكا أو غيره، فلا أحد يملك مع الله شيء، الملك كله لله، الأمر كله بيده، فيجب أن يكون العبد في عبادته متجها إلى ربه وحده، ولا يجعل في دعائه وعبادته واسطة تكون بينه وبين الله، لأن الله جل وعلا جعل هذا شرك، جعله شرك وجعله حائلا بين الإنسان والسعادة، وموجبا له الخلود في النار إذا مات عليه بلا توبة. إذا مات على ذلك بلا توبة يكون خالدا في النار نسأل الله العافية، بل تكون الجنة عليه حرام، كما قال جل وعلا: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله، إلى أن قال: وما هم بخارجين من النار. تقول يتبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. الأسباب التي تقطعت بهم هي الصلة التي يزعمون أنها بينهم وبين من يدعونه، وأنهم يقربونهم إلى الله زلفى، أو أنهم ينفعونه، وتقطعها بأن إذا بأنهم لا اجتمعوا معهم يوم القيامة وسألهم الله: هؤلاء كانوا إياكم يعبدون، تبرأوا منهم، قالوا: سبحانك أنت ولينا من دونهم، بل كانوا يعبدون الجن، يعني يعبدون الشياطين التي زينت لهم هذه الدعوة، في الواقع يعبدون الشياطين، الشيطان هو الذي زين لهم ذلك ودعاهم إليه، فعبادتهم واقعة له وليست على الأنبياء والصالحين والملائكة. يقول جل وعلا في الآية الأخرى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. إذا حشر الناس كانوا لهم أعداء، منهم الذين يكون أعداء المدعوين، يصبحون أعداء للداعي، يعادونه ويكفرون بعبادته ويتبرؤون منه، فماذا يصنع؟ هل بيده شيء؟ ليس بيده من الخسران. ولهذا ثبت في الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث الشفاعة الطويل أنه قال: فيأتي الله جل وعلا للفصل بين عباده فيقول: أليس عدلا مني أن أولي كل واحد منكم ما كان يتولاه في الدنيا؟ الجواب: كلهم يقول بلى يا رب، العدلك، فكل واحد يؤتى بمعبوده الذي كان يعبده في الدنيا يؤتى به، فإن كان معبوده صالحا أو نبيا أو ملكا ملكا فإنه يؤتى بشيطان على صورة ذلك المعبود ويقال اتبعوهم، يقول الله جل وعلا لهم اتبعوهم. هذه المعبودات التي جاء بها سواء أصنام أو كانوا يعبدونها على صورة عقلاء يؤتى بالشياطين التي أمرتهم بذلك وعلى هيئتها وصورتها، فيقال لهم اتبعوهم فيتبعونهم إلى جهنم فيلقون فيها كوكبون فيها. هذا أول ما يقضى في عموم عموم القضاء. ثم يبقى المؤمنون وفيهم المنافقون إلى آخر الحديث. فالمقصود أن الذي يدعو غير الله ويتعلق به يكونه أحوج ما كان إليه، ويظهر له الخسران خسارة وندم ما يتصور، كما قال الله جل وعلا وبدا لهم ما لم يكونوا يحتسبون، ما كان في حسابهم الشيء الذي يبدو لهم ما كانوا يتصورون.
قول الله تعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة، يبين أن هذا سبيل الأنبياء والمرسلين ومن تبعهم من المؤمنين. قال قتادة رحمه الله تقربوا إليه بطاعته والعمل بما يرضيه، تقربوا إليه بطاعته والعمل بما يرضيه. وقرأ ابن زيد أولئك الذين تدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب. قال العماد بن كثير وهذا لا خلاف فيه بين المفسرين، وذكره عن عدة من أئمة التفسير. قال العلامة بن القيم رحمه الله تعالى في هذه الآية ذكر المقامات الثلاث: الحب وهو ابتغاء القرب إليه، والتوسل إليه بالأعمال الصالحة، والرجاء والخوف. وهذا هو حقيقة التوحيد وحقيقة دين الإسلام، كما في المسند عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: والله يا رسول الله ما أتيتك إلا بعدما حلفت عدد أصابعي هذه أن لا آتيك، فبالذي بعثك بالحق ما الذي بعثك به؟ قال صلى الله عليه وسلم: الإسلام. قال: وما الإسلام؟ قال: أن تسلم قلبك لله، وأن توجه وجهك إلى الله، وأن تصلي الصلوات المكتوبة، وتؤدي الزكاة المفروضة.
الوسيلة هي الأعمال الصالحة، يبتغون إلى ربهم الوسيلة، يعني يتسابقون في الأعمال الصالحة التي أمرهم الله جل وعلا بها، هذه هي الوسيلة. والوسيلة معناها التوسل والتقرب، القربة، يسألون القربات التي تقربهم إلى الله من صلاة وزكاة صدقة وجهاد وغير ذلك، يفعلون ذلك متقربين إلى الله. وقوله إن هذا من التوحيد يعني أن الأمور المذكورة التي تؤخذ من الآية في ابتغائهم، وهي الطمع والذل والخوف، إن هذا لا بد فيه من كل في كل عبادة، وهذا هو حقيقة العبادة، أن يذل العابد لربه جل وعلا ويخضع له ويخافه ويرجوه، يكون طامعا خائفا من الذل والتعظيم، يذل له ويعظمه ويرجوه فيما يفعله حيث امتثل امره، ويخاف من ذنوبه، يخاف من عاقبه على ذنوبه. فلا بد من اجتماع هذه الامور في كل عباده، يعني وهذه هي العباده، هي حقيقه العباده، لأن العبادة مأخوذة من التعبد وهو التذلل، لهذا يقول الطريق معدد، إذا كان مذللا سهلا موطوءا بالأقدام حتى صار ما فيه صعوبة. فكذلك العبادة يعني أنه ذل وخضع واستكان واستسلم منقاد للمعبود، ولا بد أن يكون هذا معه أيضا الحب ومعه التعظيم، ولا يكون ذل إلا بتعظيم، إلا إذا كان مثلا هذا الذي ذل له ظالما جبارا، ومثل هذا يحصل الذل له ولكن لا يحصل له الحب، إن الحب لا يكون إلا للمنعم، والله جل وعلا هو الذي خلق الخلق وهو الذي أنعم عليهم بسائر النعم، وهو الذي يبدأ الإنسان بالنعم من غير استحقاق، من غير استحقاق الله، فهو الذي يحب يجب المحب، وكلما ازداد العبد في عبادة الله زاده الله هدى وخيرا فضلا منه، ليس لأنه يستحق ذلك، ولا أحد يستحق على الله شيء، وإنما الله جل وعلا هو الذي يتفضل على عباده، يهدي من يشاء ويضل من يشاء، وله الحكمة في هذا، يعلم من يستحق الهداية فيهدي، ويعلم من لا يستحق ذلك فيخلي بينه وبين الشيطان، يتولاه الشيطان فيضل باختياره، يعبد باختياره له، لأن الأفعال التي كلف بها هي التي يفعلها باختياره وبقدرته. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون.
وهذه الآية جعلها مفسرة للتوحيد، وسبق أن قلنا إن معنى قوله تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله من هذا العطف الخاص على العام، والتوحيد هو شهادة أن لا إله إلا الله، وقوله في هذه الآية: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. هذا هو معنى لا إله إلا الله، ذكر بالمعنى، وهو كون الخليل عليه السلام تبرأ من قومه ومن عبادتهم، واستثنى من ذلك الذي فطره، والذي فطره هو الله، ومعنى فطرني خلقني وأوجدني، فأخبر أنه بريء من عبادة كل معبود ما عدا الرب جل وعلا، فهذا يدل أولا على أن قومه كانوا يعبدون الله ولكنهم يعبدون معه غيره، فتبرأ من ذلك الغير واستثنى ربه جل وعلا الذي فطره، فإنه هو معبوده وهو مألوهه الذي يأله وهو الذي يحيا له ويموت. وقوله: وجعلها كلمة باقية في عقبه، يعني هذه البراءة وهذا الإخلاص جعلها باقية في ذرية إبراهيم، فلا يزال في ذريته من يخلص لله العبادة ويعبده وحده. وقد جعل الله جل وعلا الأنبياء الذين جاءوا بعده كلهم من ذريته، فإن جميع الأنبياء الذين بعثوا بعد إبراهيم عليه السلام من ذريته، من ذرية إبراهيم، وكذلك غير الأنبياء جعل منهم بقية تخلص لله جل وعلا، ولا بد أن تبقى هذه البقية إلى قيام الساعة تكون عابدة لله وحده، جعلها باقية في عقبه، هذه البراءة من الشرك والإخلاص لله جل وعلا يبقى في ذرية إبراهيم عليه السلام. وهذا الخطاب جاء مبينا لمن يقول إنهم على ملته وأنهم من ذريته وهم العرب، حيث كانوا يشركون بالله جل وعلا ويعبدون معه غيره، فبين أن الذي ينتسبون إليه والذي يزعمون أنهم على ملته أنه بريء منهم ومن عبادته. ما كان إبراهيم يهودية ولا نصرانية، وما كان مشركا أيضا، وما كان من المشركين، فهو بريء من جميع الطوائف التي لا تخلص العبادة لله جل وعلا. ويتبين هذا يعني توضيح شهادة لا إله إلا الله من هذه الآية من وجوه: الأول أنه لا يمكن يجتمع الإخلاص بشهادة لا إله إلا الله مع دعوة غير الله جل وعلا، لا بد أن يتبرأ الذي يخلص العبادة لله من جميع المعبودات التي تعبد من غير الله، سواء كانت أصناما أو كانت مثلا أولياء أو طواغيت أو غير ذلك. والطاغوت كل ما صد عن دين الله وعن شرعه، سواء كان معنى أو كان شخصا أو غير ذلك. الثاني أنه لا يجتمع الإخلاص وشهادة لا إله إلا الله مع التوجه وتعلق القلب على غير الله جل وعلا. ولهذا قيدت كلمة التوحيد هذه بالعلم، والعلم معناها العلم بمدلولها، لأنها دلت على كون العبادة تكون لله وحده لا شريك له في ذلك. والعبادة كل ما فعله العبد متقربا به، طالبا بهذا الفعل أن يقربه عند الله زلفى أو يصد عنه أذى أو مكروه من أمور الغيب أو المستقبلات التي قد يسميها بعض الناس أسرار في الأولياء أو غيرهم، لا بد أن يتبرأ من ذلك وينزل خوفه ورجاءه وتعلقه بالله وحده فقط، ويعلم أن جميع الخلق لا يملكون ضرا ولا نفعا من دون الله جل وعلا، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم في وصايته ابن عباس: واعلم أن الخلق لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم يكتبه الله لك لم يستطيعوا ذلك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يكتبه الله عليك لم يستطيع ذلك. فالأمر كله بيد الله جل وعلا، فيجب أن يكون تعلق القلب والتوجه إليه وحده، وأن تكون العبادة خالصة له وحده. والعبادة تكون في القلب وتكون في الجوارح وتكون بهما جميعا. في القيام مثلا تعبدا يجب أن يكون لله، والركوع يجب أن يكون لله، والسجود يجب أن يكون لله، والتوبة يجب أن تكون لله، والنذر والدعاء والرجاء والخوف وغير ذلك من أنواع العبادة الكثيرة، كلها يجب أن تكون خالصة لله جل وعلا، ولا يجوز أن يتعلق العابد لله بغير الله جل وعلا، لا في دعاء ولا في خوف ولا في رجاء، إلا أن الخوف يكون خوفا طبيعيا ويكون خوفا غيبيا. أما ما كان طبيعي مثل الذي يخاف من السبع أو من الحية أو من الظالم المقتدر على الأذى على أذاه أو تعذيبه، فهذا لا يضر الإنسان شيء، ليس عليه في ذلك شيء. ولكن الخوف الذي يخافه وهو غائب عنه، أو يخافه وهو ميت، أو يخافه في أمر ليس من الأسباب الظاهرة، فإن هذا لا يجوز أن يكون إلا لله وحده جل وعلا. فإن حصل الإنسان شيء من ذلك لغير الله فقد وقع في الشرك، وهذا الشرك يكون من الشرك الأكبر، سأل الله العافية. وكذلك المحبة يجب أن تكون لله وحده، فالحب الذي يكون هو لب العبادة وهو التأله وهو معنى لا إله إلا الله يجب أن يكون لله وحده. إلا أن الحب كما سيأتي ينقسم أيضا إلى حب طبيعي وحب خاص. فحب الطبيعي كحب الجائع للطعام والظمآن للشراب، وكذلك حب الألفة والإنس والمصاحبة، وكذلك حب الحنان والرحمة كحب الوالد لولده وما أشبه ذلك، فهذا لا ضير فيه ولا يلام الإنسان عليه. وإنما الحب الذي يجب أن يكون لله هو الحب الخاص الذي يتضمن الذل والتعظيم، فهذا لا يجوز أن يكون إلا لله. إذا كان الحب في ظنه ذل للمحبوب وتعظيم له فهذا يكون عبادة، لا يكون لا يجوز أن يكون للمخلوق. وكذلك هذه الآية استثنى الله جل وعلا الذي فطرني، مما يدل على أنه لا يكفي في عبادة الله جل وعلا أن يقر الإنسان بأن الله هو ربه، مع أنه يوزع عبادته بين الله جل وعلا وبين المخلوقين، فإنه بذلك يكون مشركا. فإذا مثلا قال الإنسان إن الله هو ربي وهو خالقي وهو المتصرف في كل شيء والمالك لكل شيء وهو المحيي والمميت وهو الضار النافع، ومع ذلك يدعو غيره من الأموات، فهذا الإقرار لا يفيده شيء، لا ينفعه. وذلك لأن المشرك لا يقبل منه عمل، الشرك يفسد العمل كله، فلا بد في قبول العمل وصحته من الإخلاص، يكون الإنسان مخلصا في عبادته ودعوته واتجاهه لله جل وعلا.
وقول الله تعالى وجعلها كلمة باقية في عقبه ولا إله إلا الله، فتدبر كيف عبر الخليل عليه السلام عن هذه الكلمة العظيمة بمعناها الذي دلت عليه ووضعت له من البراءة من كل ما يعبد من دون الله تعالى من المعبودات الموجودة في الخارج كالكواكب والهياكل والأصنام التي صورها قوم نوح على صور الصالحين والدن والسواع ويغوث ويعوق ونسر وغيرها من الأوثان والأمداد التي كان يعبدها المشركون بأعيانها. ولم يستثن من جميع المعبودات إلا الذي فطره وهو الله وحده لا شريك له، فهذا هو الذي دلت عليه كلمة الإخلاص مطابقة، كما قال تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. فكل عبادة يقصد بها غير الله تعالى من دعاء وغيره فهي باطلة وهي الشرك الذي لا يغفره الله تعالى. قال تعالى ثم قيل لهم أينما كنتم تشركون أينما كنتم تشركون من دون الله قالوا ضلوا عنا بل لم نكن ندعو من قبل شيئا كذلك يضل الله الكافرين.
يعني أن هذا في الآخرة حيث ضلوا في الدنيا يظنون في الآخرة إذا سئلوا ويظنون أنهم على شيء وهم كاذبون. ومعنى قولهم ظلوا عنا يعني ذهبوا لا نراهم ولا وجود لهم عندنا حيث اعتقدوا في الدنيا أنهم يشفعوا لهم. وشرك المشركين السابقين كله من هذا القبيل، يعني التشفع فقط، يتخذون الأصنام. وكذلك الصالحين مثل ما ذكر في قصة نوح أنهم كانوا يدعون ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر. يقول العلماء إن هذه أسمى رجال صالحين كانوا فيهم وكانوا قدوة لهم، فماتوا في وقت متقارب فأسفوا على فقدهم لأنهم يقتدون بهم ويقتدون بهديهم، لأنهم من علمائهم وعبادهم ومجتهديهم. فجاءهم الشيطان بصورة ناصح وقال لهم ألا تصوروا صورهم فتضعوها في أماكنهم التي كانوا يجلسون فيها ويتعبدون فيها، فإذا رأيتم صورهم تذكرتم أفعالهم فاجتهدتم كاجتهادي. استحسنوا هذا وصنعوه وصاروا على هذا العمل وقتا إلى أن ماتوا وجاء من بعدهم أو من بعد الذين بعدهم ونسي السبب الذي من أجله صبروا. وجاء إليهم الشيطان وقال آباؤكم لا صوروا هؤلاء إلا لأنهم يتشفعون بهم، يطلبون شفاعتهم من الله، يجعلونهم شفعاء. فهذا هو أصل الشرك، وهذا أول شرك وقع في الأرض في بني آدم. أما قبل ذلك فكان الناس كلهم على منهج أبيهم آدم عليه السلام، موحدين يعبدون الله وحده. ولهذا قد علم أن نوح عليه السلام هو أول الرسل، قبل ذلك ما في حاجة إلى إرسال الرسل لأن الناس كانوا عابدين لله جل وعلا متبعين الحق مقتدين بأبيهم آدم الذي هو نبي مكلم كلمه الله جل وعلا. فلما وقع هذا الأمر بعث نوح عليه السلام وصار يدعوهم إلى عبادة الله وحده. إن الله جل وعلا يقول إن أرسلنا نوحا إلى قومه يعني أمرهم أن يعبدوا الله وحده، قال لهم كذا اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وهكذا الرسل بعده كلهم يقولون هذا القول. فكان ذلك هو سبب وقوع الشرك، يعني التعلق بالصالحين. وهكذا في غير الصالحين مثل الأصنام التي يعبدها الكفار، سواء الكفار الذين بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أو الكفار الذين بعث إليهم إبراهيم عليه السلام أو غيرهم الذين بعث إليهم جميع الرسل، كان لهم أصنام وكانوا يتشفعون بها فقط، ما كان فيهم أحد يعتقد أن الصنم شريك لله جل وعلا في خلق السماوات والأرض وفي التدبير وفي الإحياء والإماتة وفي إنزال المطر وإنبات النبات وغير ذلك. هذا ما وجد في الناس أصلا، وإنما عبادتهم لهم أنهم يجعلونهم شفعاء كما قال الله عنهم أن اتخذوا من دون الله شفعاء، يعني هذه المعبودات اتخذوها شفعاء، زعموا أنها تشفع لهم عند الله. وقال عنهم جل وعلا في الآية الأخرى ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، يعني يشفعوا لنا عند الله. فهذا هو الشرك الذي وقع فيه المشركون. ولا يتصور أن شركهم أنهم يسجدون للأصنام والحجارة ويعتقدون أنها
تدبر الأمور وتتصرف في الكون، هذا ما وقع، وهو أعقل من ذلك، بل كانوا إذا وقعوا في الشدائد ووقعت عندهم الكروب تركوا هذه الأصنام أصلا واتجهوا إلى الله وحده، وعلموا أنه لا يجيبهم ويكشف ما نزل بهم إلا الله وحده. ولهذا احتج الله جل وعلا عليهم في ذلك كما قال جل وعلا: أن من يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. يعني هل هذا يقع لغير الله؟ أقروا أنه لله وحده. وكذلك أخبر جل وعلا أنهم إذا سئلوا لمن خلق السماوات والأرض قالوا الله، وإذا سئلوا من الذي خلقكم قالوا الله، وإذا سئلوا من بيده ملكوت السماوات والأرض قالوا الله. يعني من الذي يملك ما في السماوات وما في الأرض؟ يقرون بأنه الله. وكل هذا ظاهر جلي في القصص التي قصها ربنا جل وعلا علينا في القرآن عن الأمم السابقة والأنبياء. فإذا يكون شرك المشركين هو في كونهم يدعون المعبودات التي يعبدونها، يدعونها لتشفع لهم فقط، سواء كانت المعبودات حجارة أو أشجار أو مياه أو أشخاص أو أموات أو ملائكة أو جن أو أنبياء أو غيرهم، فهذه هي عبادتهم. وهذا يجب على الإنسان يتعرف عليه ويعرفه، لأن الله جل وعلا أخبرنا أنه لا يغفر أن يشرك به، وأن المشرك إذا مات مشركا أنه خالد في النار، وأن الجنة عليه حرام، وأنه ليس بخارج من النار. هذا أمر عظيم جدا. فإذا كان الأمر هكذا فيتعين على العاقل أن يتعرف على الشرك خوفا من أن يقع فيه وهو لا يدري، لأنه قد يقع الإنسان في الباطل وهو يظن أنه ليس باطلا إلى جهل الأمر. والعاصم من ذلك هو فهم كتاب الله واتباع سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. إنسان يعتصم بهذا إذا عصمه الله جل وعلا، إذا فهمه وعلمه، وإلا يجوز عن الإنسان مثلا يستطيع أن يفسر كلام الله ويبين معانيه في اللغة وهو مخالف له، كما وقع هذا كثير في كثير من الناس، هو يقع في ما هو شرك. الأمر ليس سهلا. المقصود أن شرك المشركين هو من هذا القبيل فقط، ما كان أحدهم يتصور أو فضلا عن الاعتقاد أن أحد من المخلوقات، أن شيئا من المخلوقات يحيي أو يميت أو ينزل المطر أو ينبت النبات أو يتصرف مع الله جل وعلا. وكل هذا جاء من باب القياس. ذلك أن بني آدم علموا أنه إذا كان عندهم من العظماء من الرؤساء والملوك من يكون عنده مما يحتاجون إليه الشيء الكثير، فإذا أرادوا طلب ذلك الأكثر من الناس ما يستطيع أن يواجههم وأن يأتي إليهم. وقد مثلا إذا جاء إليهم مواجها ما يتحصل على شيء، فقالوا لابد من اتخاذ الوسائط والشفعاء الذين لهم مقالة عند الرئيس وعند الملك حتى يكلموه ويشفعوا له، فبذلك يحصل المقصود. فهم أيضا جعلوا هذا في رب العالمين، قاسوا المخلوق على قاس الخالق جل وعلا على المخلوق تعالى الله وتقدس. هذا هو الشرك الأكبر، هو تشبيه المخلوق، تشبيه الخالق جل وعلا بالمخلوق. أو تشبيه المخلوق بالخالق، فهذا يتعالى الله عنه ويتقدس، إذ ليس بينه وبين عبده واسطة. أينما كنت تتجه إلى ربك فهو يراك ويسمعك، وهو أقرب إليك من كل أحد إذا أخلصت له ودعوته، ولا تجعل بينك وبين ربك وساطة. ولا يجوز أن يكون بين العبد وبين ربه وسائط إلا واسطة واحدة، وهي الرسول صلى الله عليه وسلم في بلاغ الأمر، في تبليغ أمر الله فقط، في تبليغ شرع الله ودينه. لأن الله جل وعلا يوحي إلى من يشاء من الرسل فقط، ولا يكلم أحدا من الناس، وإنما يكلم الرسل إذا شاء من وراء حجاب أو من وحي. فهم الوساطة بين الخلق وبين ربهم جل وعلا في تبليغ أمره ودينه وشرعه. أما في الدعاء والتوجه والطلب فليس بين الله جل وعلا وبين الخلق وسائط، فمن جعل وسائط بينه وبين الله فقد وقع فيما وقع فيه المشركون الذين عبدوا مع الله غيره.
قال: وقول الله تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم.
وهذه الآية أيضا من الآيات التي توضح معنى لا إله إلا الله وتبين ذلك، وهي الآية في أهل الكتاب في اليهود والنصارى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. والأحبار هم العلماء، والرهبان هم العباد الذين يتعبدون لله جل وعلا. والله جل وعلا يخبرنا عن اليهود والنصارى أنهم اتخذوا هذين النوعين من البشر أربابا من دون الله. وقد جاء تفسيرها، التفسير الواضح، عن الرسول صلى الله عليه وسلم، حديث عدي بن حاتم، فإن عدي بن حاتم كان نصرانيا، فقدم على النبي صلى الله عليه وسلم وكان في رقبته صليب، قال له: ألق عنك هذا الوثن. ثم سمعه يقرأ هذه الآية فقال: إنهم لم يعبدوهم. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: ألم يحلل لهم الحرام فيتبعوهم على ذلك، ويحرم عليهم الحلال فيتبعوهم على ذلك؟ قال: بلى. قال: تلك عبادتهم، يعني اتباعهم في تحليل الحرام وتحريم الحلال. وباختصار هو طاعتهم في معصية الله، إذا أطاعوهم في معصية الله فقد اتخذوهم أربابا. والرب هو المالك المتصرف المعبود الذي يجب أن يعبد وحده، وهو الذي يملك الأمر والنهي ويملك التشريع، يجب أن يكون له، يعني التحليل والتحريم لا يجوز أن يكون إلا لله جل وعلا، لأن هذا هو مقتضى الربوبية. الرب الذي يأمر عباده ويحل لهم ويحرم عليهم، أما أحدا من الخلق فإنه لا يملك شيئا من ذلك. فإن اتبع مخلوق على شيء من ذلك فقد اتخذ ربا، والرب هو الذي يكون معبودا. ولكن في هذا من التفصيل أن الأمر ينقسم إلى قسمين: إذا اتبع الإنسان مخلوقا في التحليل والتحريم فلا يخلو الأمر، إما أن يكون عالما لأنه حلل الحرام وحرم الحلال، يعلم ذلك فيتبعه مع العلم، مع علمه بأنه فعل ذلك. فمن اتبعه على هذا الوصف فهو كافر مشرك خارج من الدين الإسلامي. أما إن كان جاهلا ما يدري، أحسن في الظن فاتبعه، فإن هذا عاصم من العصاة، له حكم أمثاله من العصاة. وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم: الطاعة في المعروف، لا طاعة إلا بالمعروف، والمعروف والشرع. وقال: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، إنما الطاعة بالمعروف. المعروف هو ما جاء به الشرع أنه أمر بكذا ونهى عن كذا. فإذا معنى هذه الآية أن اليهود والنصارى اتبعوا علماءهم وعبادهم الذين تركوا أمر الله وارتكبوا المحرمات وتركوا ما هو أمر إلزامي من الله جل وعلا، فاتبعهم على هذا فكانوا أربابا لهم. وهكذا إذا صنع الإنسان هذا الصنيع لهذه الأمة، اتبع من يحلل الحرام ويحرم الحلال، فإنه له حكمه. وذلك أن القرآن ذكر هذه الأشياء عن اليهود والنصارى حتى نجتنبها ونبتعد عنها، وإلا فهم الغالب أنهم لا ينتفعون. وإنما المقصود نحن، المقصود المسلمون، حتى لا يقعوا فيما وقع فيه أولئك. فعلى هذا يكون من خصائص التحليل والتحريم والاتباع، هذا من خصائص الله، ويكون من معنى لا إله إلا الله. فإن معنى لا إله إلا الله أن تعبد الله، وعبادة الله تكون باتباع أمره الذي أمرك به واجتناب نهيه الذي نهاك عنه. أما إذا اتبعت أمر مخلوق وتركت أمر الله فإن هذا ينتقض، ويكون هذه العبادة لذلك المخلوق.
قال في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه تلا هذه الآية على عدي بن حاتم الطائي رضي الله عنه فقال: يا رسول الله، لسنا نعبدهم. قال: أليس يحلون لكم ما حرم الله فتحلونه، ويحرمون ما أحل الله فتحرمونه؟ قال: بلى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فتلك عبادتهم. فصارت طاعتهم في المعصية عبادة لغير الله تعالى، وبها اتخذوهم أربابا، كما هو الواقع في هذه الأمة. وهذا من الشرك الأكبر المنافي للتوحيد، الذي هو مدلول شهادة أن لا إله إلا الله. فتبين بهذه الآية أن كلمة الإخلاص نفت هذا كله لمنافاته لمدلول هذه الكلمة، فأثبتوا ما نفته من الشرك وتركوا ما أثبتته من التوحيد.
يكون شركا أكبر إذا كان الإنسان عالما بأنهم فعلوا هذا الشيء، يعني التحريم والتحليل، تحريم الحلال وتحليل الحرام، اتبعوا مخالفين للحق، علم ذلك واتبعهم على هذا، فقد وقع في الشرك الأكبر. أما إذا كان جاهلا إنه يكون عاصا من العصاة، يستحق العقاب إن لم يعفو الله عنه، وإلا فهو معرض لعقاب الله جل وعلا، ولكن لا يكفر.
قال: وقوله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله.
وهذه الآية أيضا تبين معنى لا إله إلا الله، وذلك أن التأله والإله هو المألوه الذي تأله القلوب حبا وخوفا ورجاء. وفي هذه الآية
يقول جل وعلا: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. والأنداد، الند هو المثل والشبيه والنظير، فلا في أحد من الخلق يعتقد أن شخصا من بني آدم أو صنما من الأصنام، شجرة أو حجر أو بنا يصنعه بيده، يكون مثيلا لله جل وعلا في التصرف والإيجاد والخلق وجميع الأمور. وإنما التنديد في الحب فقط، في الحب اتخذوهم أندادا في المحبة، أما في التصرف والفعل فهم يعلمون علما يقينيا بأنه ليس لهم منه شيء، وأن هذا خاص بالله جل وعلا. فإذن يكون معنى ذلك: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، يكون في المحبة فقط، التنديد هنا في المحبة فقط. والحب هو الذي قلنا إنه الحب الخاص الذي يتضمن الذل والتعظيم. ومعلوم أن الحجر أو الشجر ما يجوز أن يخاف منه، فإن خاف الإنسان منه أو رجاه فلا بد أنه يحبه، هذا أمر ضروري، ومن وقع في ذلك فقد وقع في الشرك، وهذا يكون من الشرك الأكبر الذي يكون مخرجا من الدين الإسلام، مات عليه صار من أهل النار. ولهذا قال جل وعلا في آخر هذه الآية: وما هم بخارجين من النار، اتبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. الأسباب كما يقول ابن عباس هي المودة، المحبة التي بينهم انقطعت وانتهت، وكل واحد تبرأ من الآخر، العابد تبرأ من المعبود والمعبود تبرأ من العابد. اتبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وقال الذين اتبعوا: لو أن لنا كرة، لو أن هنا معناه يقول: يا ليت لنا كرة، يا ليت لنا رجعة إلى الدنيا، هذا معناه، فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا، كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. فهذا لأنهم حبوهم حب الذل والتعظيم، وهذا هو التنديد والند، وهذا هو التسوية التي ذكرت في الآية الأخرى، ذكرت عن أهل النار أنهم يخاطبون معبوداتهم وهم في النار يقولون: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. المعنى: لقد كنا ضلالا، ضلالا واضحا جليا لا يخفى، لما كنا نسويكم برب العالمين في الحب، في الحب فقط ما هو في التصرف. وهذه التسوية هي المذكورة في هذه الآية: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. فيجب أن يكون الحب الخاص الذي يتضمن الذل والتعظيم لله وحده، لا يجوز أن يكون لغير الله. ولكن قد يشتبه الأمر على بعض الناس في أن بعض المخلوقين يجب أن يحب أكثر من محبة النفس، كالرسول مثلا صلوات الله وسلامه عليه، فإنه يجب على المسلم أن يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من محبته لنفسه وولده وأهله والناس أجمعين، وإلا لا يكون مؤمنا الإيمان الذي ينجيه. ويجب أن يعلم أن هذا الحب، حب الرسول صلى الله عليه وسلم، يكون تابعا لحب الله وليس حبا مع الله، بل هو يتبع محبة الله جل وعلا. إذا كان الإنسان يحب الله أكثر، يحبه حبا أكثر، فإن محبة الرسول صلى الله عليه وسلم كذلك تكون أكثر وأعظم، لأنه يحب ما يحبه الله والله يحب رسوله، فهي تبع لمحبة الله وليست محبة مع الله، يعني أنها ليست محبة ذل وتعظيم وعبادة، وإنما يحب لأن الله جل وعلا يحب، فأنت تحب محبوب حبيبك، فهي مكملة لمحبة الله جل وعلا ومتممة الله. وهذا أيضا يتبين بقوله صلى الله عليه وسلم: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل عرى الإيمان، أو نحو ما قال، يعني يكون الحب تبعا لمحبة الله جل وعلا. فإذا رأيت من يطيع الله تحبه، ما هو لذاته، ما هو لأنه شخص أو لأنه لحم ودم، لا، تحبه لعمله، تحبه لأجل فعله، لأجل العمل الذي عمله، وهو طاعة الله. وكلما زادت طاعته لله تزداد محبته لدى المؤمنين، وهكذا بالعكس، إذا عصى الإنسان ربه يبغض، يبغضه المؤمن، وإذا زالت معصيته زاد بغضه، حتى الكافر يجب أن يتبرأ منه، مثل ما سبق في الآية كون إبراهيم عليه السلام تبرأ من أبيه وقومه لأجل أنهم كفار، وذلك أن الله جل وعلا بريء من المشركين ورسوله، فيجب أن يكون المسلم كذلك بريئا من المشركين، كما قال الله جل وعلا: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، يعني لو كان ابنك أو أباك أو أخوك أو زوجك أو من قومك ما يجوز أن توده وهو عدو لله. فإذا الحب الذي يكون للمخلوقين ما هو حب ذات، وحب الذات ما يكون إلا لله وحده، يعني أنه لا يوجد شيء يحب لذاته إلا الله جل وعلا. أما المخلوقين كلهم يحبون للصفات، لصفاتهم وأفعالهم فقط، فإذا كان فعله ووصفه أنه مطيعا لله حب لأجل ذلك، ما يحب لأنه بشر، وسواء كانوا أنبياء أو ملائكة أو غير ذلك، وإنما الذي يحب لذاته هو الله وحده يحب لذاته، وذلك أنه جل وعلا هو الإله الحق وحده، وهو المالك وحده، وهو الموجد وحده، وهو المنعم وحده على العباد، والعبادة تكون تبعا لذلك.
قال رحمه الله: فكل من اتخذ ندا لله يدعوه من دون الله ويرغب إليه ويرجوه لما يؤمله منه من قضاء حاجاته وتفريج كرباته كحال عباد القبور والطواغيت والأصنام، فلا بد أن يعظموهم ويحبوهم لذلك، فإنهم أحبوهم مع الله، وإن كانوا يحبون الله تعالى ويقولون لا إله إلا الله ويصلون ويصومون فقد أشركوا بالله في المحبة بمحبة غيره وعبادة غيره، فاتخاذهم الأنداد يحبونهم كحب الله يبطل كل قول يقولونه وكل عمل يعملونه، لأن المشرك لا يقبل منه عمل ولا يصح منه. وهؤلاء وإن قالوا لا إله إلا الله فقد تركوا كل قيد قيدت به هذه الكلمة العظيمة من العلم بمدلولها، لأن المشرك جاهل بمعناها، ومن جهله بمعناها جعل لله شريكا في المحبة وغيرها، وهذا هو الجهل المنافي للعلم بما دلت عليه من الإخلاص، ولم يكن صادقا في قولها لأنه لم ينفي ما نفته من الشرك ولم يثبت ما أثبتته من الإخلاص وترك اليقين أيضا
وترك اليقين أيضا
لأنه لو عرف معناها وما دلت عليه لأنكره أو شك فيه ولم يقبله وهو الحق، ولم يكفر بما يعبد ولم يكفر بما يعبد من دون الله، كما قال تعالى والذين آمنوا أشد حبا لله لأنهم أخلصوا له الحب فلم يحبوا إلا إياه ويحبون من أحب ويخلصون أعمالهم جميعا لله ويكفرون بما عبد من دون الله. فبهذا يتبين لمن وفقه الله تعالى لمعرفة الحق وقبوله دلالة هذه الآيات العظيمة على معنى شهادة أن لا إله إلا الله وعلى التوحيد الذي هو معناها الذي دعا إليه جميع المرسلين. فتدبر،
يعني أن الحب مع الله يكون شركا منافيا للتوحيد، فيجب أن يكون الحب خالصا لله جل وعلا، وحب عباد الله الصالحين يتعين، ولكن مثل ما سبق عباد الله الصالحين يحبون لله ما يحبون معه، فمعنى محبتهم أنهم كملة لمحبة الله جل وعلا. وأن قوله إنه إذا مثلا تعلق بهم من هذه القبيل فقد خالف القيود التي قيدت به هذه الكلمة، القيود التي قيدت به هذه الكلمة جاءت في الأحاديث الصحيحة وفي الآيات كقوله جل وعلا إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، يعني لا بد أن يكون عالما بمعناها، بمعنى هذه الكلمة شهد بالحق الذي هو لا إله إلا الله وهم يعلمون هذه الشهادة ومعناها وحقيقتها حتى ما يخالفوها. وكذلك كونها قيدت باليقين ليكون الإنسان موقنا لذلك، والذي مثلا يدعو مع الله غيره يكون غير موقن بل يكون غير عالم بها. وكثير من الناس يغتر لأنه جاءت الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، ومقصود بقول لا إله إلا الله نفي العبادة عن غير الله جل وعلا وإثباتها له، يعني من نافى وهو لا يعبد إلا الله وحده فإنه يكون من أهل الجنة. ولكن إذا كان يقول لا إله إلا الله وهو يدعو غير الله معه فهذه الكلمة تكون لغو، لا فائدة في قولها على هذه، لأنه يأتي بالفعل الذي ينافي هذا القول. وكذلك كونه لا يكفر بما يعبد من دون الله فإن هذا قيد من القيود التي قيدت بهذه الكلمة، لا بد أن يقول لا إله إلا الله ويكفر بما يعبد من دون الله، أما إذا آمن بالمعبودات من دون الله فقد ناقض هذا القول. المقصود أنه يجب على العبد أن يتعرف على معنى كلمة التوحيد وعلى القيود التي قيدت به من شروطها، من كونها لا بد أن يكون القائل لها عالما بها من مدلولها ومن الصدق فيها، والصدق معناه أن يقولها صادقا بأن لا يكون مترددا أو شاكا فيها، ولا بد أن يكون محبا لها، الحب الذي ينافي البغض لمدلولها وما دلت عليه. فمن أبغض شيئا مما دلت عليه فهو لم يأتي بهذه الكلمة على الوجه المطلوب. وكذلك لا بد أن يكون مخلصا في قولها وإلا يكون مشركا وقع في الشرك، فإذا قالها لا تفيده. ولا بد أن يكون أيضا منقادا لها مذعنا، فلو مثلا قال لا إله إلا الله ولم ينقاد لما دلت عليه من الشرع من الفرائض الواجبات التي أوجبها الله جل وعلا هذا لم يأتي بها على الوجه المطلوب، فلا يتحصل على ما وعد من دخول الجنة لمن قالها، إلى غير ذلك من القيود التي قيدت به هذه الكلمة.
قال: وقول الله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب.
أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب. قبل هذه الآية يقول جل وعلا: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. ادعوا الذين زعمتم، يعني أنهم كانوا يدعون مخلوقين غير الله جل وعلا، وقوله ادعوا هذا أمر تعجيز وتهديد لهم، يقول إنكم إذا دعوتموهم فإن دعوتهم لا تنفع بل تضركم. ادعوا الذين زعمتم من دون الله، من دونه، فلا يملكون كشف الضر الذي تدعونه إليه ولا تحويله من مكان إلى آخر، والمعنى أنهم لا يملكون شيء. ثم بعد ذلك قال: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. يكاد يجمع المفسرون على أن هذه الآية نزلت في الذين يدعون المسيح والعزيز، المسيح وأمه والعزيز والملائكة، وقل إن هؤلاء الذين تدعونهم عباد مثلكم يتسابقون في طاعة الله والتقرب إليه، أيهم يكون أقرب إلى الله بالعمل الصالح الذي يعمل، فهم لا يجوز أن يدعون، فدعوتكم إياهم ضلال وخسران، وهي تبركم ولا تنفعوا. وقيل إنها نزلت في قوم من الجن، كان بعض المشركين يدعونهم، فإن عادة المشركين أنهم يعبدون الجن، ما قال الله جل وعلا عنهم وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. كان أحدهم إذا آواه الليل وهو في البر ينادي يقول: أعوذ بسيد هذا الوادي من سفهاء قومه، أستجير بسيد هذا الوادي، يعني بالجن، الجن رئيس الجن منهم، استجير به واستعيذ به. وهذه عبادة استفاء قومه أن يتعدوا عليه، فزادوهم رهقا يعني خوفا وذلا، أذلوهم حيث تسلطوا عليهم بسبب هذا الدعاء، هذه العبادة، لأن الذي يتعلق بغير الله يسلط عليه ذلك المخلوق الذي تعلق عليه، خلاف الذي يتجه إلى ربه جل وعلا فإنه لا يضره شيء، فإن الله يحميه. فقوله أولئك الذين يدعون يعني هؤلاء، وفي قراءة بعض القراء أولئك الذين تدعون خطاب للكفار أنهم يدعون بعض من يدعونهم من دون الله، سواء كان من كانوا الملائكة، فإن فريقا من كفار العرب، مشرك العرب، كانوا يعبدون الملائكة كما أخبر الله جل وعلا عنهم في كتابه، وإذا جمعهم يوم القيامة فإن الله يخاطب الملائكة يقول: أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون؟ فتتبرأ الملائكة منهم يقولون: سبحانك أنت ولينا من دونهم، بل كانوا يعبدون الجن، يعني الشياطين التي أمرتهم بذلك، أكثرهم بهم مؤمنون. ومنهم من يعبد المسيح، ومن يعبد عزير وهو نبي، وكذلك أم المسيح مريم عليه السلام، فكان بعضهم يعبدها وهي ليست نبية وإنما هي صديقة كما قال الله جل وعلا عنها. هؤلاء المعبودين يخبر الله جل وعلا عنهم أنهم كانوا يتقربون إلى الله ويسارعون إلى مرضاته، أيهم أقرب يكون أقرب عند الله، والوسيلة التي يبتغونها هي الإسلام، هي الدين الذي أوحاه الله جل وعلا إلى أنبيائه، يبتغون إليه وسيلة، يعني يعتنقون الدين ويؤمنون به ويتبعونه، لأنه هو الوسيلة التي تقربهم إلى الله جل وعلا. ويتبين بهذا أن الدعوة الدعاء والعبادة يجب أن يكون خالصا لله جل وعلا وحده.
قال: يتبين معنى هذه الآية بذكر ما قبلها وهو قوله تعالى: ويدعو الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: يقول تعالى: قل يا محمد للمشركين الذين عبدوا غير الله: ادعوا الذين زعمتم من دونه من الأصنام والأنداد وارغبوا إليهم فإنهم لا يملكون كشف الضر عنكم، أي بالكلية، ولا تحويلا، أي ولا أن يحولوه إلى غيركم. والمعنى أن الذي يقدر على ذلك هو الله وحده لا شريك له، والذي له الخلق والأمر. قال العوفي عن ابن عباس رضي الله عنه في الآية: كان أهل الشرك يقولون: نعبد الملائكة والمسيح وعزيرا، وهم الذين يدعون، يعني الملائكة والمسيح وعزيرا. وروى البخاري رحمه الله في الآية عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: ناس من الجن كانوا يعبدون فأسلموا. وفي رواية: كان ناس من الإنس يعبدون ناسا من الجن فأسلم الجن وتمسك هؤلاء بدينهم.
يعني أن المعبودين من الجن أسلموا فصاروا يتقربون إلى الله ويتسارعون لطاعته، أيهم أقرب إليه زلفى، وبقي الإنس المشركون على عبادتهم. يقول: أولئك الذين تدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة، يعني أنهم أسلموا واتبعوا ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه هو الوسيلة إلى الله جل وعلا.
قال: وقول ابن مسعود هذا يدل على أن الوسيلة هي الإسلام، وهي كذلك على كلا القولين. وقال السدي عن أبي صالح عن ابن عباس رضي الله عنه في الآية قال: عيسى وأمه وعزيرا. وقال مغيرة عن إبراهيم: كان ابن عباس يقول في هذه الآية: هم عيسى وعزير والشمس والقمر. وقال مجاهد: عيسى وعزير والملائكة.
صواب أن هذه عامة في كل ما يدعى من دون الله، سواء كان صالحا من عباد الله، سواء من البشر أو من الملائكة أو من الجن، أو كان صنما أو شجرا أو غير ذلك، فكل ما دعي من دون الله فهو لا يملك كشف الضر ولا تحويله، يعني لا يملك شيئا، وهو أيضا إذا كان غير عاقل خاضع لله جل وعلا، ذل الله، عابد الله، العبادة التي سخره الله جل وعلا بها يعبد ربه. فإنه جل وعلا كل من ما في السماء وفي الأرض من غير بني آدم والجن يعبد ربه، يعبد الله جل وعلا. أما الجن والإنس فهم الذين حق على كثير منهم القول حيث كفروا بالله جل وعلا. والمقصود أنه إذا وقعت العبادة منهم سواء كانت لعاقل أو لغير عاقل فهي شرك وضلال، وهذلك المعبود سوف يتبرأ من العابد أحوج ما كان إليه، وسوف يكفر بعبادته كما أخبر الله جل وعلا بذلك بقوله جل وعلا: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. هذا عام في كل معبود من دون الله. نعم.
قوله ويرجون رحمته ويخافون عذابه، لا تتم العبادة إلا بالخوف والرجاء، فكل داع دعا دعاء عبادة أو استغاثة لا بد له من ذلك، فإما أن يكون خائفا وإما أن يكون راجيا وإما أن يجتمع فيه الوصفان. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في هذه الآية لما ذكر أقوال المفسرين، وهذه الأقوال كلها حق، فإن الآية تعم من كان معبوده عابدا لله سواء كان من الملائكة أو من الجن أو من البشر. والسلف في تفسيرهم يذكرون جنس المراد بالآية على نوع التمثيل، كما يقول الترجمان لمن سأله ما معنى الخبز فيريه رغيفا فيقول هذا، فالإشارة إلى نوعه لا إلى عينه، وليس مرادهم بذلك تخصيص نوع دون نوع مع شمول الآية. فالآية خطاب لكل من دعا من دون الله مدعو، وذلك المدعو يبتغي إلى الله الوسيلة ويرجو رحمته ويخاف عذابه، فكل من دعا ميتا أو غائبا من الأنبياء والصالحين سواء كان بلفظ الاستغاثة أو غيرها فقد تناولته هذه الآية، كما تتناول من دعا الملائكة والجن، فقد نهى الله تعالى عن دعائهم وبين أنهم لا يملكون كشف الضر عن الداعين ولا تحويله ولا يرفعونه بالكلية ولا يحولونه من موضع إلى موضع كتغيير صفته أو قدره. ولهذا قال تعالى ولا تحويلا، فذكر نكرة تعم أنواع التحويل، فذكر النكرة تعم أنواع التحويل، فكل من دعا ميتا أو غائبا من الأنبياء والصالحين أو دعا الملائكة فقد دعا من لا يغيثه ولا يملك كشف الضر عنه ولا تحويله،
أو دعا حاضرا في شيء لا يقدر عليه. الناس أن يكون ميت، أما دعاة الميت والغائب فهذا دعاؤه شرك مطلقة، سواء الشيء الذي يقدر عليه ولا يقدر عليه لو كان حاضرا، لأنه في دعوته هذه لا يسمع وليس قادرا على ذلك. أما إذا كان حاضرا فيشترط أن يكون دعاؤه فيما يستطيع أن يجيبه فيه. أما إذا كان في الشيء الذي لا يجيبه، مثل أن يدعوه أن يشفي مرضه أو أن يصلح قلبه أو أن يهب له مولودا وما أشبه ذلك، هذا شرك أكبر بالله جل وعلا، لأن هذا من خصائص الله جل وعلا. كل من جعل شيئا من ما هو لله جل وعلا من مخلوق فقد وقع في الشرك الأكبر. نعم.
قال وفي هذه الآية رد على من يدعو صالحا ويقول أنا لا أشرك بالله شيئا، فالشرك عبادة الأصنام.
نعم. الذي يدعو صالحا سواء كان حيا أو ميت ويقول أنا دعاؤه دعاء إله ليس شركا، وإنما هذا توسل به. الواقع أن هذا هو الشرك، وأن تغيير الاسم فهو لا يجري شيء.
قول الله تعالى وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني،
في قول الله جل وعلا عن إبراهيم عليه السلام وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. في هذه الآية توضيح من الله جل وعلا أن المسلم يجب عليه أن يتبرأ من الكافر وأن يظهر ذلك، يظهره ويعلمه بأنه بريء منه،
لأن الله جل وعلا قطع الصلة بين المسلم والكافر، قطعت الصلة نهائيا، وإن كان أباه أو أخاه أو ابنه، كما قال الله جل وعلا في الآية الأخرى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. ثم ختم الآية بالثناء على الصحابة الذين تبرؤوا من أقربائهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. وهذا كما يقول بعض المفسرين نزلت في مثل أبي عبيدة لما حاول قتل أباه، حينما رآه في بدر. فالمسلم مريء من المشركين يتبرى منهم ويعلمهم بأنه عدو لهم، فلا صلة بين المسلم والمشرك الكافر عموما. ولهذا قال الله جل وعلا لنا في الآية الأخرى: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. ثم استثنى جل وعلا عدم التأسي بقول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك، فقال: إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك، يعني لا تتأسوا به، هذا لا تتأسوا به، لأن هذا كما أخبر الله جل وعلا في الآية الأخرى أنه فعله عن وعد وعد أباه ذلك. ثم لما تبين له أن أباه عدو لله تبرأ منه. فهكذا يكون الموحد، ولا يتم توحيد الإنسان إلا بذلك، بأن يكون ولاؤه كله لله جل وعلا. وكذلك من كان على هذا النهج من عباد الله جل وعلا. وفي هذه الآية توضيح لمعنى شهادة أن لا إله إلا الله: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. وتوضيح ذلك أن إبراهيم عليه السلام تبرأ من جميع المعبودات لأنها باطلة وضلال، واستثنى منها الذي فطره وهو الله جل وعلا. ومعنى فطرني خلقني، الذي خلقني بعد أن لم أكن شيئا. فهذا يدل على أن قوم إبراهيم كانوا يعبدون الله ويعبدون معه غيره، فتبرأ من المعبودات التي يعبدونها واستثنى منها إلهه وربه جل وعلا الذي يجب أن تكون العبادة له. فمعنى لا إله إلا الله هو هذا الولاء والبراء، أن يتبرأ من جميع المعبودات ويخلص عبادته لله وحده، تكون العبادة لمعبود واحد هو الله جل وعلا، وأن يكفر بجميع ما يعبد من دون الله. ثم إن العبادة كل ما يتقرب به الإنسان إلى ربه جل وعلا من فعل أو قول يرجو بذلك الثواب، ويخاف ما لو لم يأتي به أن يعاقب، أو يسأله مطلب معينة سواء كان من أمور الدنيا أو من أمور الآخرة، فهو عبادة مثل الدعاء. بل الدعاء هو مخ العبادة وأصلها وأساسها، والله جل وعلا أوجب الدعاء على عباده فقال: وقال ربكم ادعوني. وهذا القول يقتضي الوجوب، أنه يجب. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، فهو يأمر عباده بأن يدعوه، وسواء كان الدعاء لمسألة معينة ونفع معين من أمور الدنيا أو لشيء عام من أمور الدنيا والآخرة أو يخص الآخرة، فكله يكون من أفضل العبادة. فلا يجوز أن يكون الدعاء لغير الله جل وعلا. وهكذا جميع أنواع العبادة يجب أن تكون خالصة لله جل وعلا. ولهذا تكون الآية موضحة معنى شهادة أن لا إله إلا الله. وكثير من القرآن من آيات القرآن يوضح ذلك توضيحا جليا، غير أن كثيرا من الناس يعرض عن فهم القرآن وتدبره. وقد ذم الله جل وعلا الذين لا يفهمون القرآن ولا يتدبرونه، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. يجب على المسلم أن يتفهم كتاب ربه، لأن الله يخاطب عباده الخطاب الذي يدعوهم فيه إلى أن يفهموه ويعملوا به.
قال ابن كثير رحمه الله تعالى: يقول تعالى مخبرا عن عبده ورسوله وخليله إمام الحنفاء ووالد من بعث بعده من الأنبياء الذي تنتسب إليه قريش في نسبها ومذهبها، إنه تبرأ من أبيه وقومه في عبادتهم الأوثان، فقال: إنني براء مما تعبدون، إن الذي فطرني فإنه سيهدين، وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. أي إن هذه الكلمة وهي عبادة الله وحده لا شريك له وخلع ما سواه من الأوثان وهي لا إله إلا الله، جعلها في ذريته يقتدي به فيها، يقتدي به فيها من هداه الله من ذرية إبراهيم عليه السلام لعلهم يرجعون، أي إليها.
قال عكرمته جل وعلا عن إبراهيم عليه السلام: فإنه سيهدين. دليل ظاهر على أن المسلم لا يعتمد على نفسه وعلى فعله وقوته، وإنما يلجأ إلى ربه في كل ما يصدر منه، ويبرأ من الحول والقوة، فإن الهداية بيد الله، فالإنسان لا يملكها إذا لم يهده الله جل وعلا. فإنه سيهدين، يعني يقول: إذا اتجهت هذا الاتجاه فأنا أرجو هدايته وأطلبها منه، وليست الهداية مني وإنما هي من الله جل وعلا، فهو يهدي من يشاء ويضل من يشاء. وهذا من مقتضى العبودية، أن يكون الإنسان مستسلما منقادا لله جل وعلا، وأن لا يكون لنفسه مع الله جل وعلا منازعة ينازعه لا فيما يصدر من الله جل وعلا ولا فيما يصدر من العبد، غير أن العبد مكلف بامتثال الأمر واجتناب المنهي عنه. ثم هو إذا لم يعن، إذا لم يعنه الله جل وعلا ويهديه لذلك، ما يستطيع أن يعمل شيء. ولهذا وجب علينا أن نردد هذا المعنى، ندعو الله جل وعلا به في كل ركعة من ركعات الصلاة، نقول: إياك نعبد وإياك نستعين. يعني أننا إذا لم تعن على عبادتك ما نستطيع أن نفعل شيء. فالعبد يكون مستسلما منقادا لله بارئا من الحول والقوة، وإنما هو عبد لله يتصرف فيه كيف يشاء، فهو يسأل ربه مفتقرا إليه مظهرا فقره في عبادته التي يتقرب بها إلى الله، بأن يوفقه الله جل وعلا فيها وفي مستقبله وفي جميع أحواله. يجب أن يكون العبد بهذه المثابة، وأن يعلم أن الخلق كلهم لا يغنون عنه في ذلك شيء. أما إذا أصبح ينازع ربه في التصرفات، فإنه يكون له نوع من الكبر، من التكبر على الله جل وعلا وعلى عبادته، فيخذل في ذلك، يكون مخذولا ويعرض الله جل وعلا عنه ويكله إلى نفسه، ومن وكل إلى نفسه تولاه الشيطان وظل. نسأل الله العافية. ففي هذا دليل على أن العبادة مقترنة بالاستعانة، وأنها لا تصح العبادة الصحة المطلوبة حتى تقترن بعون الله جل وعلا وتوفيقه. فالإنسان يعبد ربه ويسأله التوفيق والعون على ذلك. نعم.
قال عكرمة ومجاهد والضحاك وقتادة والسدي وغيرهم في قوله تعالى: وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون، يعني لا إله إلا الله لا يزال في ذريته من يقولها.
إن كانت هذه الكلمة وقت ما بعث النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يعرفونها، فإنه كما في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله تعالى نظر إلى أهل الأرض فمقتهم إلا بقايا من أهل الكتاب. والمقت شدة البغض والكراهة، يمقتهم لأنهم على الشرك. وكان الناس العقلاء منهم وهم قلة في ذلك